الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذه الليلة في كتاب الزكاة لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي في زكاة النقدين، قال حفظه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. قال: ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. ومن السنة ما جاء في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز، والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها، فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، المقدار ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، في حديث أنس مرفوعا أنه كان يأخذ أنه قال في الرقة ربع العشر، قال: والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11.75 جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا، يعني من الفضة، أو ما يعادلها أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له ربع العشر. قال حفظه الله: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. ويباح للنساء التحلي به من الذي يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم. قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. قال: ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى. قال: وإن أعد الحلي للكري أو أعد لأجل النفقة، يعني كرصيد، أو اتخذ رصيدا للحاجة، أو أعد للكنية أو للإدخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. هذا رأي للعلماء، أن الذهب الملبوس أنه لا زكاة فيه، والرأي الثاني أنها تجب فيه الزكاة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو رأي أبي حنيفة رحمهم الله، وقال به من العلماء المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمهم الله جميعا، والذي عليه الفتوى في هذه البلاد هو عدم وجوب الزكاة جريا على المذهب. ويبقى الإنسان فيما يترجح عنده، فإن وجد من الأدلة الموجبة للزكاة فيه فقد يعمل بها إبراء لذمته. وعلى كل حال المسائل المختلف فيها فيها رحمة بالأمة إذا لم يستطع الإنسان أو كان الذهب ليس بالمقدار الذي تجب فيه الزكاة أو أنه إذا أخرج منه الزكاة أهلكته. وعلى كل حال يذهب الإنسان إلى ما تميل إليه نفسه من إبراء الذمة أو بالعمل بما جاء من كلام العلماء أنه لم تجب فيه الزكاة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان إذا كانت المرأة عندها ذهب لا تحتاجه للبس كله وإنما هو بمثابة المحتاج إليه في المناسبات أو ربما تبيع منه، فالكلام كما سبق أن ما أعد كرصيد أو للنفقة أو للأجرة للكري فإنه تجب فيه الزكاة. قال حفظه الله: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منها، يعني من الذهب والفضة. قال: يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة. وقد يستغرب بعض الناس: هل يحصل هذا؟ نعم، إذا كان عند الإنسان فائض من المال وأراد الترفيه على نفسه، لكنه هل يجوز هذا شرعا؟ لا يجوز. قال: أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، يعني بالذهب أو بالفضة، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء. والمراد يعني بالمموه أن يجعل عليه مياه ذهب أو فضة يذاب حتى يصير كالماء، ثم يصب على الإناء أو على القلم أو على المفتاح. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها حلقتان من الذهب غليظتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فنزعتهما وألقتهما. هذا دليل على خوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الوقوع فيما نهى عنه الشارع. هذا الحديث مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة في الحلي. قال حفظه الله: باب في زكاة عروض التجارة.
الطريقة التي
يعني المال عملة ورقية. الطريقة ينظر يعني في المبلغ كم ألف مثلا، نعم يخرج منه ربع العشر، نعم يخرج من كل 40,000 ريال. بهذا يعني تبرأ ذمته إن شاء الله. المقادير، نعم المقادير التي جاءت في الآن يرجع إلى نعم إلى الأوزان، نعم نعم يعني ينظر كم يعني يعادل بالعملة الورقية، نعم 20 مثقالا، وهو صحيح لأن عندهم التعامل بالذهب والفضة ويعرفون المقادير والموازين ويستعان بهم، فهم أقرب الناس إلى معرفة يعني مقادير الذهب والفضة بالنسبة لل يعني ما يعادلها من العملات الورقية. فالمال المعد يعني عند مليء، إن كان البنك أو الجهة التي يعني فيها هذه الأسهم تخرج الزكاة كوكيل يعني برئت ذمته، إذن يعني يعني يقدر يعرف المقدار اللي عند البنك ويخرج الزكاة كما سبق، يزكيه كل عام لأنه متى طلبه وجده فهو كأنه دين على مليء، يزكيه كل عام. ما بقي معنا من الوقت سنأخذ منه إن شاء الله. هو الآن أمامنا، نعم قال باب في زكاة عروض التجارة. قال العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى بقطع النظر عن الأشياء المعروضة سواء كانت أراضي أو سيارات أو أثاث أو مواد بناء أو مواد غذائية. قال والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة من أغلب هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. قال وروى أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع، ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت يعني في البقالات والمحلات التجارية، أيا كان نوع التاجر فإنه يقوم تجارته إذا حال عليها الحول ويخرج زكاة القيمة. نعم، يقومها بالسعر الحالي لا بالذي أخذها به. نعم، قال: وهو الذي قال: وسواء كان متربصا، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة برا، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: شرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب، يعني يؤول إليه المال عن طريق عن هذه الطرق. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، أما إذا أخذها للكنية أو أخذها لحاجته ولم يرد بها التكسب فلم تكن هنا عروض تجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، الذهب أو الفضة. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا، لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا، بنى على حول ما اشتراها به، فمثلا عنده 15,000 ومكثت عنده 10 أشهر ثم اشترى بها بضاعة، فهل يستأنف الحول من وقت الشراء أو أنه حولها يكون من أصل ملكها من وقت ملكها؟ قال: وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، لأنه قد يشتريها في رخص ويقومها في غلاء، أو يشتريها في غلاء ويقومها في رخص، فالعبرة بوقت التقويم. نعم، أن القيمة قد تكون أكثر. نعم، قال: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق والمحاسبة، محاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، صاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكن والسيارة المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. قال حفظه الله: أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولعلنا نقف عند هذا الحد من هذا الباب أو من كتاب الزكاة، وفيه البركة إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بما نعلم، لأن العلم إنما يطلب للعمل، وأما من طلب العلم للمباهاة أو لصرف أنظار الناس إليه فهذا والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حديثنا في هذه الليلة في كتاب الزكاة لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي في زكاة النقدين. قال حفظه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. قال: ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. ومن السنة ما جاء في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز، والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها، فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، المقدار ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، في حديث أنس مرفوعا أنه كان يأخذ أنه قال في الركة ربع العشر، قال والركة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، قال الفقهاء وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا، يعني من الفضة، أو ما يعادلها أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له ربع العشر. قال حفظه الله: يباح للرجل ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة، يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. ويباح للنساء التحلي به من الذي يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم. قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. قال ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى. قال وإن أعد الحلي للكري أو أعد لأجل النفقة يعني كرصيد أو اتخذ رصيدا للحاجة أو أعد للكنية أو للإدخار أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. هذا رأي للعلماء أنه أن الذهب الملبوس أنه لا زكاة فيه، والرأي الثاني أنها تجب فيه الزكاة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو رأي أبي حنيفة رحمهم الله، وقال به من العلماء المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمهم الله جميعا، والذي عليه الفتوى في هذه البلاد هو عدم وجوب الزكاة جريا على المذهب. ويبقى الإنسان فيما يترجح عنده، فإن وجد من الأدلة الموجبة للزكاة فيه فقد يعمل بها إبراء لذمته. وعلى كل حال المسائل المختلف فيها فيها رحمة بالأمة، إذا لم يستطع الإنسان أو كان الذهب ليس بالمقدار الذي تجب فيه الزكاة، أو أنه إذا أخرج منه الزكاة أهلكته. وعلى كل حال يذهب الإنسان إلى ما تميل إليه نفسه من إبراء الذمة أو بالعمل بما جاء من كلام العلماء أنه لم تجب فيه الزكاة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان إذا كانت المرأة عندها ذهب لا تحتاجه للبس كله، وإنما هو بمثابة المحتاج إليه في المناسبات أو ربما تبيع منه، فالكلام كما سبق أن ما أعد كرصيد أو للنفقة أو للأجرة للكري فإنه تجب فيه الزكاة. قال حفظه الله حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منها، يعني من الذهب والفضة. قال يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة. وقد يستغرب بعض الناس هل يحصل هذا؟ نعم، إذا كان عند الإنسان فائض من المال وأراد الترفيه على نفسه، لكنه هل يجوز هذا شرعا؟ لا يجوز. قال أو يموه شيء أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، يعني بالذهب أو بالفضة، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء. والمراد يعني بالمموه أن يجعل عليه مياه ذهب أو فضة يذاب حتى يصير كالماء، ثم يصب على الإناء أو على القلم أو على المفتاح. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها حلقتان من الذهب غليظتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فنزعتهما وألقتهما، هذا دليل على خوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الوقوع فيما نهى عنه الشارع. هذا الحديث مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة في الحلي. قال حفظه الله: باب في زكاة عروض التجارة. يعني المال عملة ورقية،
عملة ورقية بلغ النصاب وحال عليه الحول، بس يقول ما هي الطريقة التي أخرج بها الزكاة؟
الطريقة ينظر يعني في المبلغ، كم ألف مثلا؟
700,000.
نعم، يخرج منه ربع العشر،
يعني يقسمه على 40.
نعم، يخرج من كل 40,000 ريال. بهذا يعني تبرأ ذمته إن شاء الله.
وفي ما ذكرتم جزاك الله خير ذكر الشيخ صالح أن المرجع الأساسي في زكاة الذهب والفضة الذهب إذا بلغ شيئا
المقادير، نعم المقادير التي جاءت في
يرجع مثلا
الآن يرجع إلى
أصحاب الذهب،
نعم إلى الأوزان. نعم نعم، يعني ينظر كم يعني يعادل بالعملة الورقية.
بالنسبة للذهب كذا يعني،
نعم 20 مثقالا، وهو صحيح لأن عندهم التعامل بالذهب والفضة ويعرفون المقادير والموازين ويستعان بهم، فهم أقرب الناس إلى معرفة يعني مقادير الذهب والفضة بالنسبة لل يعني ما يعادلها من العملات الورقية.
طريق الزكاة في الأسهم وكيفية الزكاة في الأسهم
كالمال المعد يعني عند مليء،
يعني يقوم هذا
إن كان البنك أو الجهة التي يعني فيها هذه الأسهم تخرج الزكاة كوكيل يعني برئت ذمته، إذن يعني يعني يقدر يعرف المقدار اللي عند البنك ويخرج الزكاة كما سبق، يزكيه كل عام لأنه متى طلبه وجده فهو كأنه دين على مليء، يزكيه كل عام. ما بقي معنا من الوقت سنأخذ منه إن شاء الله. هو الآن أمامنا، نعم، قال باب في زكاة عروض التجارة. قال العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى بقطع النظر عن الأشياء المعروضة، سواء كانت أراضي أو سيارات أو أثاث أو مواد بناء أو مواد غذائية. قال والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة من أغلب هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. قال وروى أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع، ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت يعني في البقالات والمحلات التجارية، أيا كان نوع التاجر فإنه يقوم تجارته إذا حال عليها الحول ويخرج زكاة القيمة. نعم، يقومها بالسعر الحالي لا بالذي أخذها به. نعم، قال وهو الذي قال وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة برا سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. شرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب، يعني يؤول إليه المال عن طريق عن هذه الطرق. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، أما إذا أخذها للكنية أو أخذها لحاجته ولم يرد بها التكسب فلم تكن هنا عروض تجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين الذهب أو الفضة. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا، لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به، فمثلا عنده 15,000 ومكثت عنده 10 أشهر ثم اشترى بها بضاعة، فهل يستأنف الحول من وقت الشراء أو أنه حولها يكون من أصل ملكها من وقت ملكها؟ قال: وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به، لأنه قد يشتريها في رخص ويقومها في غلاء، أو يشتريها في غلاء ويقومها في رخص، فالعبرة بوقت التقويم. نعم، أن القيمة قد تكون أكثر. نعم. قال: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق والمحاسبة، محاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، صاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكن والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. قال حفظه الله: أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده، فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولعلنا نقف عند هذا الحد من هذا الباب أو من كتاب الزكاة، وفيه البركة إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بما نعلم، لأن العلم إنما يطلب للعمل، وأما من طلب العلم للمباهاة أو لصرف أنظار الناس إليه فهذا والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.